بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في صمويل الثاني إصحاح 22 والصلاة أو التسبحة اللي بيختم بيها داود تقريبا حياته وإنجازاته. وصلنا للجزء بتاع عدد 26، يقول مع الرحيم تكون رحيما ومع الرجل الكامل تكون كاملا، مع الطاهر تكون طاهرا ومع الأعوج تكون ملتويا، وتخلص الشعب البائس وعيناك على المترفعين فتضعهم. احنا خدنا الجزء بتاع مع الأعوج تكون ملتويا، والطريق المستقيم الوحيد اللي يخلي ربنا يقابلك بسهولة فيه هو طريق الإيمان والتوبة. الإيمان المستقيم اللي بتعبر عنه كلمة أرثوذكس، تبقى حياة مستقيمة، طريق مستقيم، عقيدة مستقيمة. وإنما الأعوج يبقى مش هيوصل. وكذلك التوبة، الرجوع لربنا. محدش يقدر يصلح في حياته حاجة إما كانش يرجع لربنا الأول. عاوز تصلح شخصيتك، عاوز تصلح علاقتك ببيتك، عاوز تصلح موقفك من الشغل، صلح علاقتك بربنا الأول. يعني ارجع لربنا، لأنه مع الأعوج تكون ملتويا. هتقعد تلف وتدور عشان تحل المشاكل، مش هتوصل، مش هتلاقيها بتتحل أبدا. خليك مع الطاهر تكون طاهرا. يعني إذا كان ربنا قدوس وطاهر، أنت عارف سكته، سيب الغلط تقابل ربنا. لكن تفضل في الغلط وعاوز ربنا، مش هتتقابله. وتخلص الشعب البائس وعيناك على المترفعين فتضعهم. كلمة معزية ووعد حلو من ربنا. تخلص الشعب البائس. عادة شعب ربنا كان مسكين، أو كان له يعني صفة البؤس أحيانا، مش لأن ربنا إله ضعيف حاشا، بس لأن ربنا يميل إلى المساكين بالروح، يميل إلى صغير القلوب فيعزيهم. ربنا ما يحبش الناس المنفوخة أو المترفعة. لما العذراء سبحت قالت أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين، أجبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. فربنا عينه على الشعب البائس. إحنا كشعب لما بنترفع ونفتخر بإمكانياتنا، وأحيانا بعلمنا وبفلوسنا وعلاقتنا، تحس ان البركة راحت. انما لما نتمسك ان ملناش غير ربنا ونبقى دايما منكسر القلوب، لابد ان يأتي الخلاص. مثلا في زمن ارميا النبي، ربنا قال لهم هتتكلوا على مين؟ هتتكلوا على بابل ولا فارس ولا مصر؟ هتتكلوا على مين؟ ولا هتتكلوا عليا؟ اللي هيتكل عليا ويقول لي ماليش غيرك يا رب، انا هقف معاه. اللي هيفضل حاطط رجائه في حد تاني، خليه يشوف اللي هيحصل. زي المزمور لما يقول المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع الى الابد. او في مزمور تاني يقول الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير. ساعات تحصل مشاكل والناس تفضل تقول نكلم فلان ونكلم علان ونعمل كذا ونعمل كذا، الله، واحنا نسينا ان احنا لينا رب ولينا رئيس ولينا راعي ولينا ولي ولينا شخص مسؤول هو ولي ربنا. تخلص الشعب البائس. احنا نحتاج كلنا كشعب ان نكون منكسر القلب، لأن صرخة أي شعب منكسر القلب عند ربنا تهز السماء كلها ويمد إيده على طول ربنا. إنما لما الناس تقعد تفكر بطريقة بشرية أرضية، تلاقي الحكاية تزداد تعقيدا. تخلص الشعب البائس. طب إذا كان هناك مثلا ضغوط أكثر مننا، طب عادي لما تقروا الكتاب المقدس بعهديه تلاحظوا أن دائما الكنيسة كانت مضغوط عليها ضغوط أكثر من طاقتها. يعني لما تقرأ في زمن حزقية الملك جه جمهور بلا عدد، وبعدين كانت ديتها إيه؟ أشعيا النبي يصلي، حزقية النبي يصلي، حزقية الملك يصلي، والشعب كله يصرخ لربنا وما حصلش أي حاجة. بالعكس طلعت الكنيسة ساعتها منتصرة تماما. وهكذا في كل الظروف، في كل القصص الكتاب تيجي ضغط شديد، هو الحل الوحيد الصلاة، الحل الوحيد الصلاة. بس الصلاة ايه؟ صلاة البائس، صلاة المسكين، صلاة المنسحق القلب، صلاة الشخص اللي حاسس احنا رب نستاهل اي حاجة، انما كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. اذا عرفنا نصلي هتلاقوا ربنا يظهر جليا واضحا، وتلاقوا ايده واضحة جدا، لانه هو هو امس واليوم والى الابد ما بيتغيرش. المشكلة عندنا احنا اللي بنتغير كل شوية، جربنا ربنا كتير وبعدين ننسى طعمه ايه، ننسى نظامه ايه. هو نظامه كده، احنا يعني مش اول مرة نجرب ربنا. نظام ربنا: ادعيني وقت الضيق وانقذك ستمجدني. يبقى ليها ننسى؟ هو ده النظام مع ربنا، تخلص الشعب البائس وعيناك على المترفعين فتضعهم. لو ترفع أحد على اسم الله له المجد أو على الكنيسة، كل آلة صورت ضدك لا تقوم، وكل لسان يحكم عليك تحكمين عليه في القضاء. وفي حد يقدر يقف قدام عروسة المسيح؟ فهنا يقول عيناك على المترفعين فتضعهم. احنا مش عاوزين نبقى مترفعين، احنا عاوزين نبقى متواضعين. المتواضع ربنا يرفعه والمترفع ربنا يضعه. طب ليه يعني نسيب ربنا يدقنا لتحت ما يرفعنا لفوق؟ احنا اللي بنحدد موقف ربنا مننا، يحط ايده ويشيلنا ويرفعنا لفوق، ولا يحط ايده وينزلنا لتحت. انت عاوز ايه؟ انت اللي هتحدد. هو ربنا نظامه ثابت، نظامه واحد، هو هو زي ما هو. مع المترفعين تضعهم. خلونا نتعلم الاتضاع، لأن الكتاب يقول المتواضعون يجدون نعمة، المتواضعون يجدون نعمة. طول ما احنا متواضعين قدام ربنا ونقول له ملناش غيرك يا رب، انت إلهنا، انت مسؤول عننا، قوته في الضعف تكمل، وكل حاجة تمشي أحلى جدا مما يتوقع أو يتصور أحد. يقول لأنك أنت سراجي يا رب والرب يضيء ظلمتي. طبعا داود بيحكي خبرات حياة طويلة وسنين طويلة، شاف فيها حروب وشاف فيها هروب وشاف فيها مشاكل وشاف فيها ألام وشاف فيها أوجاع كتيرة أوي. فبيقول له بقى أنت يا رب سراجي، يعني لما ببعد عنك بحس الدنيا ظلمت. كم واحد داق الإحساس ده؟ لما يقرب يحس الدنيا منورة، ولما يبعد يحس الدنيا كحل ضلمة. إحساس الضلمة إحساس مزعج، خلي الواحد قلقان خايف مش عارف هو ماشي إزاي، بيخبط وبيتخبط. إنما لما الدنيا تنور خلاص حاجة سهلة وحلوة. فأنت رب سراجي، الرب يضيء ظلمتي. معنى بنقوله كل يوم مثلا في صلاة باكر، نقول أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان، أتيت للعالم محبتك للبشر. كم واحد كل يوم مع الصبح كده، مع الفجر، مع نور القيامة بتاع الصبح، يفتكر أنه محتاج نور ربنا يدخل قلبه وعقله؟ أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، وهب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه. الرب سراجي، ونقول في صلاة باكر الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. كم مرة وانت بتقول المزمور حاسس انك في ظلمة عاوزين نقشعها كده، عاوزين نشيلها؟ كلنا جوانا لسه ظلمة. الضلمة دي من الخوف، من القلق، من الغضب، من التمسك بالدنيا، من الحياة الجسدية، من كتر الأكل وكتر النوم وكتر الحكاوي البطالة، وكل دي ضلمة. طب الضلمة دي هيكنسوها ازاي؟ ما فيش غير النور يدخل، أنت يا رب سراجي. لما تقرب من ربنا تلاقي الدنيا منور، كل حاجة ماشية مظبوط، تبقاش خايف، عارف كويس بتحط رجلك فين، منين ما تمشي. إذا مشيت في ظلال في وادي ظل الموت لا أخاف شر، حتى لو وادي ظل الموت يعني حاجة كئيبة مظلمة، لا أخاف شر لأنك أنت معي. الرب يضيء ظلمتي، كلمة جميلة. لو أنت حاسس أنك جواك ظلمة ديتها تقول له يا رب نور ظلمتي، نور قلبي. دي صلوة جميلة صغيرة من كلمتين تفضل تنادي طول اليوم. عارفين العيل الصغير لما النور يقطع وتلاقيه فزع كده وبكى، وبعدين بسرعة جابوا له شمعة يحيلوه، ولا يعني صلحوا سكينة الكهرباء ولا حاجة. احنا عاوزين نبقى زي العيل الصغير، اول ما نحس بالضلمة نبكي يا رب نور، ما تسيبنيش كده، ما تسيبنيش في التوهان ده، الرب يضيء ظلمتي. مش ممكن ربنا تصرخ له تقول له يا رب نور عقلي ويسيب عقلك مضل. ليه؟ مش طلب حسب قلبه، بدل طلب حسب إرادته هتاخده. تقول له يا رب نور قلبي، عمره بالحب، قلبي لسه فيه كده كراهية وفي إدانة وفي غيرة وفي حقد وفي، وبعدين في الضلمة دي بقى مش عارفين نعمل حاجة. طب ومال ديتها تقول الرب يضيء ظلمتي. صلوة جميلة نقولها فأكثر من مكان في صلواتنا الليتورجية في التقصير، يعني في صلاة باكر نقولها في الاسم، في القداس، في آخر الاسم، كثير من الاسم تنتهي بالمعنى ده، نور يا رب جوه الواحد. أنت سراج يا رب، الرب يضيء ظلمتي، لأني بك اقتحمت جيشا، بإلهي تصورت أسوارا. بك يا رب اقتحمت جيشا، بإلهي تصورت أسوارا. تصورت بالسين يعني بقى عندي سور عالي بربنا. لازم نراجع مبدأ مهم، ما عندناش أعداء في العهد الجديد إلا الشيطان ومملكته. ليست لنا عداوة مع بشر مهما عملوا فينا، إنما عداوتنا فقط مع عدو الخير وكل جنوده. محاربتنا ليست مع لحم ودم، آية قاطعة، حربنا ليست مع لحم ودم، ملناش عداوة مع بشر، إنما لينا حرب. أيوة مع إيه؟ مع اللي بيحركوا البشر على الغلط، دول شياطين، الشياطين اللي بنحاربهم، إنما البشر بنحبهم، بنحبهم ونموت عشانهم كمان، دول زينا زيهم، دول لحم ودم زينا. إنما مصارعتنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات. ما تلاقي حد بيكرهك ما تكرهوش، ده غلبان. اكره الشيطان اللي وراه اللي بيحركه على هذه الكراهية، إنما حبه، لأنك لما تحبه تطلع الحاجة الغلط. لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. إن جاء عدوك اطعمه، إن عطش عدوك اسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه. يعني إيه؟ يعني بتحرق الشياطين اللي بيخربوا العلاقة بينك وبينه، بترجع المحبة، بتكسبه بالحب، بتغلب الشر بالخير، بتغلب الكراهية بالحب، بتغلب القسوة بالوداعة. ربنا يسوع دي طريقته. بك يا رب اقتحمت جيشا، يعني ايه؟ هنا جيش بقى الشياطين بالنسبة لنا احنا، الجيوش دي مقصود بها الأفكار، تيجي كده كتيبة أفكار تهيجك، أفكار مثلا من الغضب، فلان عمل وفلان سوى وهيحصل ومش هيحصل. تقول له بك يا رب اقتحمت جيش وتصورت أسوار، يعني مجرد أنادي عليك يا رب ارحمني يا رب اسندني يا رب، يا رب يسوع المسيح خليك جنبي، تصورت أسوار بقى حواليا صور، خلاص كل الأفكار دي تلاقيها بتقع واحدة ورا التانية وتتبخر. تبص عليهم راحوا فين الأفكار؟ اتبخروا، ما بقوش بيدخلوا عقلك وقلبك. ليه؟ نورت الحكاية، نورت ليه؟ لأنك ماسك في ربنا. بك يا رب بإلهي تصورت أسوارا. ده نفس المعنى اللي بنقوله في مزمور كل صلواتنا، مزمور 50، لما نقول ولتبنى أسوار أورشليم. إحنا ما لناش دعوة بأورشليم الأرضية، إنما لينا دعوة بقلوبنا، مكان سكن الله. فنقول له يا رب ولتبنى أسوار بك يا رب تصورت أسوارا، يعني حاوط قلبي كده بحضورك عشان لما أقدم ذبايح حب توصل. لما أكلمك يا رب أبقى مركز معاك، لأن مخي منور وقلبي منور وعقلي مرتاح. الله طريقه كامل وقول الرب نقي. هاي مهم. الله طريقه كامل. كل ما تلاقي حاجة غلط أو حاجة ناقصة، ده مش تبع ربنا. ربنا سكته مستقيمة كاملة، يعني ما ينفعش تحط الكذب وتقول تبع سكة ربنا. ما فيش كذب في سكة ربنا. ما ينفعش اللؤم، ما ينفعش المحاباة والرياء، ما فيش كلام زي كده. الله طريقه كامل، يعني اللي عاوز يمشي في سكة ربنا لازم يتنقى تماما. طول ما لسه في حياة الواحد فينا ثغرات كده وشوائب، يبقى لسه مش ماشي في السكة مظبوط، أو مش ماشي في السكة مستقيم، أو مش ماشي بسرعة على الأقل. لأن الله طريقه كامل. صحيح اتقال عليه طريقه كرب، إنما طريق كامل. يعني إيه بقى؟ ربنا يسوع قال اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأنه ما أوسع الباب وأرحب الطريق مؤدي للهلاك، وكثيرون يدخلون منه، وما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. الطريق الكامل طريق كرب. ليه؟ الصدق مش سهل، حب الأعداء مش سهل، الأمانة في كل شيء مش سهلة، مكلفة متعبة. في هذا الزمن الكذب أسهل، واللؤم أسهل، والخطية أسهل. فهنا الله طريقه كامل. عاوز تمشي في سكة ربنا ما تستكترش تتعب. الصوم أسهل ولا الأكل؟ طبعا الأكل أسهل، لكن الصوم هو سكة ربنا. النوم أسهل ولا السهر في الصلاة؟ طبعا النوم أسهل، لكن السهر في الصلاة هي سكة ربنا. العداوة أسهل ولا السلام؟ طبعا العداوة أسهل، إنما السلام سكة ربنا، حتى لو طريقه كرب، لكن هو ده طريق ربنا، طريق كامل. صنع السلام متعب، مرهق، في تنازلات، في اعتذارات، في كلمات يعني يتضع فيها الإنسان. طب وماله؟ ده طريق ربنا المظبوط. الله طريقه كامل وقول الرب نقي. اللي عاوز يمشي في سكة ربنا يتمسك تماما بقول الرب، لأن أحيانا ندعي إن احنا عاوزين نتدين ونقرب من ربنا ونهمل كلمات ربنا. النهاردة ساعات نلاقي واحد متدين من النوع اللي يصلي مثلا في الكنيسة كتير ويحفظ ألحان، وبعدين تلاقي في خطايا فاضحة واضحة مش راضي يسيبها. طب ما هو الآية بتقول كده، إزاي أنت بتقرب من ربنا وباقي على الخطية دي؟ قول الرب نقي، كلام ربنا واضح، كفضة مصفاة مجربة في الأرض، كلمة ربنا واضحة وصريحة. ده بلاش، ده غلط. تفضل سايب الغلط جواك؟ لا، ما ينفعش. طريق الرب كامل وقول الرب نقي. قول الرب نقي معناها كمان يعطي نقاوة، مش بس كلام ربنا ما فيهوش غلطة، لا، ده كلام ربنا ينقي قلب كل إنسان. ساعات الواحد يقول أنا لو عشت مليون سنة مش هعرف أنظف قلبي، ده القلب مليان لخبطة، ده ما بيعديش يوم من غير شوية أفكار كده ملهاش لازمة. طب وبعدين كيف نصل إلى القلب النقي؟ أكتر طريقة توصل للقلب النقي كلمة ربنا النقي. التلاميذ كانوا زينا، إنما لزقوا ربنا يسوع معاه في كل حتة، يروح ويجي معاهم، وبيعملوا إيه؟ يقعدوا يسمعوا زيهم زي الناس، يعني تلاقوا الشعب العادي كل أسبوع يسمع له وعظ، إنما التلاميذ عشان لازقين لربنا يسوع سمعين الوعظ صبح ظهر ليل، وفي مرة قال لهم ايه؟ أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. مش أنتم قاعدين تسمعوا كلامي؟ أهو كلامي عمل فيكم حاجات كثير. ده مش معناه اللي هم لسه بقوا كاملين، لسه ما بقوش كاملين، لكن اقتربوا من النقاء. لأن قول الرب نقي. لما تلاقي مخك هايج عليك، اقعد مع الإنجيل يعمل شغل. الإنجيل ده هو اللي يريح حالك خالص، تقعد معاه تدي له وقته كده، تلاقي المخ هدي. عارفين لما الواحد يغسل حاجة كده تكون ملزقة كده، وطبق كده مش نظيف، محتاجين على الأقل ثلاث حاجات. محتاجين مية سخنة، ومحتاجين المنظفات دي، بس كده مش بتعملوا كده. وبعدين محتاجين كمان ندعك، تجيب سلكة ولا حاجة، فرشة سلكة أي حاجة. أهو الثلاثة دول اللي ينظفوا الواحد. المية السخنة هي الصلاة الحارة، الصلوات السخنة طبعا هي اللي تنظف. إنما الصلوات الباردة، تصور بقى واحدة بتغسل كده أي كروتة، تحط الكوباية شوية مية باردة وبعدين تحط فيها شاي، ده هيبقى طعمه إيه ده؟ أهو إحنا بنعمل كده صلوات كده على السريع كروتة، وبعدين نتصور ان احنا بقى قلبنا نقي، وتلاقي الحكام ملهاش طعم. مفيش السلام اللي بيتكلم عنه الكتاب، والفرح والبساطة والوداع. ليه؟ كروات. لا، انت ما نظفتش كويس، عايزة صلوات حارة. المنظفات دي بقى زي كلمة ربنا، هي اللي فيها تأثير حقيقي، انها تشيل تكحت. فلما تحط الحاجات اللي بنحطها في الغسيل دي مع المية السخنة، تبص تلاقي مفعول شديد أوي، لأن هي لوحدها زي الإعلانات اللي بتشوفوها دي، بتسيل في وشها حاجات كتير. كمان بقى لو دعكت شوية تلاقي الحكاية تستوي على طول. دعكت دي بقى يعني التوبة وحساب النفس، مراجعة النفس كده، وتندم على كل غلطة، سامحني يا رب، ساعدني ما أعملش كده تاني. إذن صلاة حر وعشق الكلمة الله وتوبة مستمرة يجيبوا نقاة القلب. قول الرب نقي وطوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. إذن النقاوة مش مستحيلة، بس كم واحد مشغول بالحتة دي؟ كم واحد بيدي كلمة ربنا حقها؟ الله طريقه كامل وقول الرب نقي، ترس هو لجميع المحتمين به. مش ممكن تحتمي في ربنا يحصل لك حاجة وحشة. مفيش حاجة وحشة، ما بتحصلش حاجات وحشة لأولاد ربنا. بس امتى؟ لما يحتموا فيه. ترس هو لجميع المحتمين به. احتمي في ربنا، تجري كده وتستخبى وراه، خلاص يحصل ايه؟ ربنا مش هيعرف يصد عن ولاده. احنا حين نضطرب او ننزعج كأننا نظهر أننا بلا أب في هذا العالم. نيجي نقول أبانا الذي، شكلنا يكسف بصراحة، مالكم منزعجين ليه؟ إذا كان أبوكم في السماء له المجد والكرامة والعزة والقوة في أب هيسيب عياله؟ هل نحتمي في الله، في إلهنا، ولا لا نحتمي؟ الاحتماء ده محتاج إيمان، محتاج ثقة، محتاج صلوات طويلة. ترس هو لجميع المحتمين به. عشان كده معلمنا بولس في أفسس 6 يقول ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام إبليس الملتهبة نارا. تيجي حاجات مولعة تولع الدنيا، إنما الترس ده تحطه بس فرش الحاجات دي، خلاص السهم يدخل في الترس والنار اللي فيه تخيب وخلاص، ما حصلش حاجة، تعدي على خير. لأنه ترس، ترس الإيمان لجميع المحتمين به. لأنه من هو إله غير الرب؟ ومن هو صخرة غير إلهنا؟ يعني هو احنا نعرف مين ربنا غير ربنا يسوع له المجد؟ من هو إله غير الرب؟ ومن هو صخرتنا غير إلهنا؟ يعني احنا عارفين ربنا كويس، وعارفين نقف على الصخرة نحتمي فيها، صخرتنا اللي مش ممكن يحصل لها حاجة، صخر الدهور لا تزعزع أبدا، ده طبعا مش ممكن يتهز، ربنا يسوع نفسه. ودي معلمنا بولس قال لنا في كورنثوس الأولى عشرة الصخرة كانت المسيح، ما سبلناش باب للاجتهاد يعني، قال الصخرة هي المسيح. الصخرة اللي اتضربت وطلعت مية حية دي إشارة للمسيح اللي بفدائه أعطانا عطية الروح القدس. الإله الذي يعززني بالقوة، كلمة جميلة، الإله الذي يعززني بالقوة. ربنا يعززك قوة، تبقى ضعيف إنما يديك عزة ويخليك قوي، والقوة دي تبقى يعني مش بتاعتك طبعا، أنت طبعا ضعيف لكن يعززك بالقوة. شوفوا موسى النبي في سفر التثنية كان وصل سنه 120 سنة. طب الواحد لما يعجز كده يبقى ضعيف قوي، إنما على السن ده بقى كل الشعوب المنطقة تترعب من اسم موسى ده. طب ده راجل عجز خالص، إنما لا، يعززني بالقوة، يعززني بالقوة. ربنا مديله قوة مخيفة لأن ربنا معاه. الإله الذي يعززني بالقوة ويصير طريقي كاملا. لما بنقول الله طريقه كامل، واحد يقول طب أنا مش قد كده، أنا مش هقدر على سكة الكمال دي، سكة صعبة، أعمل إيه ولا إيه ولا إيه، أنا مش عارف أنجح في وصية واحدة. شوف يصير طريقي كاملا يعني إيه؟ ربنا هو اللي يعدل طريقك، هو اللي يكمل ضعفك، هو اللي يعينك في جهادك، أنت بس امشي خطوة. في واحد يبص على السكة بتاعت ربنا يقول دي صعبة أوي، صعبة أوي، إزاي أعمل ده وده وده وده، مش عارف أعمل حاجة. اعمل بس اللي عليك وشوف ربنا هيعمل معك إيه، لأن كل من له يعطى ويزداد، من ليس له الذي عنده يؤخذ منه. هو يصير طريقي كاملا، يعني أنا رب بمشي على قدي وبعرف اللي عرف وأعمل اللي أقدر عليه، أنت بقى إيه عليك الباقي كله. يصير طريقي كاملا يعني لما يكون طريقك على قدك خالص هو اللي يخليه كامل. إذن الكمال نعمة تعطى لمن يجاهد، ودي قاعدة مع كل شيء، مع كل الفضائل. المحبة نعمة تعطى لمن يجاهد، الإيمان نعمة تعطى لمن يجاهد، الصبر نعمة تعطى لمن يجاهد، الحكمة نعمة تعطى لمن يجاهد، البساطة نعمة تعطى لمن يجاهد فيها. الذي يجعل رجلي كالإيل وعلى مرتفعاتي يقيمني. يجعل رجلي كالإيل، إيه الإيل دي بقى؟ الإيل دي مذكورة في حتت كتير، في المزامير وفي الأنبياء الصغار وفي سفر النشيد، ساعات يسموها الأيائل، اللي هي الغزلان، الغزلان البرية دي تلاقوها تنط كده بشياكة، يعني تنط برقة، تقفز كده قفزات عالية وسريعة، وغالبا بيجوا كده سرب مع بعض، وبعدين بالذات لما يشوفوا مية تلاقوهم يجروا على المية. عشان كده المزمور يقول كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه كذا عطشت نفسي إليك يا الله. فهنا بيقول يجعل رجلي كالإيل، اشمعنى دي؟ الواحد بصراحة من كتر النوم والأكل والتفكير في الدنيا والكلام مع الناس تقل قوي، وبيجر رجلي جر، وتبقى مش عارف ترفع رجلك من على الأرض، لازق في الأرض لازق كده. إنما لما تبتدي تركز في ربنا والسهر الروحي والنسكة أو شوية صوم وشوية جهاد وانشغال بربنا وقلة كلام مع الناس، تلاقي رجلك خفت، بقيت لازق للدنيا زيادة، تلاقي نفسك خفيف. فيقول يجعل رجلي كالإيل وعلى المرتفعات، يعني يخليني ماشي كده على الحتت العالية بنط نط. برضو يقال ان الأيائل دي بالذات كانت لما تشوف، لما يعني ساعات يلتهم التعابين الصغير، يقال لما يلتهم التعابين دي يبقى كده ايه، في نوع السم يعمل لهم عطش شديد، فلما يشوفوا المية يبقوا عاوزين يشربوا جدا، ده سر السرعة لما يلمحوا المية. فكأن الواحد لأنه في معركة مع التعبين دي مع الشياطين طول الوقت، بنحتاج ان احنا نرتوي بعدها نتعزى بكلمة ربنا، فبقى بتجري على ربنا تقول له الحقني يا رب، حوش يا رب، انا عطست اليك. فحبقوق 3 يقول ابتهج بالرب وافرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي يجعل قدمي كالأيائل. نفس المعنى، افرح بالرب السيد الرب قوتي يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. ما نفسكش تبقى خفيف في الدنيا كده، خفيف بنشاط مش بس جسديا، روحيا يعني، روحك ونفسك دايما عالية كده، نفسيتك قوية، ما تضطربش، ما تنزعجش، الدنيا تخبط وترزع انت بتلمس الارض لمس كده، فانت ما يفرقش معاك الارض يحصل فيها ايه، وتبقى بتنط كده زي الغزلان. احساس جميل، في حرية، في انطلاق، في قوة، في فرح، في بهجة. هي دي مشاعر الايائل، يمشيني على مرتفعاتي. زي ما قال قديس أغسطينوس، جلست فوق قمة العالم حين أصبحت لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا، لا عاوز حاجة ولا خايف من حاجة. تبقى زي الأيائل بتجري وتنط كده، عاوز إيه؟ مش عاوز حاجة، معايا ربنا. طب خايف من إيه؟ مش خايف من حاجة ولا حد، ولا حد هيعملوا إيه، معايا ربنا برضه. الذي يجعل رجلي كالإيل وعلى مرتفعات يقيمني، الذي يعلم يدي القتال فتحني بذراعي قوس من نحاس. فتحنى بذراعي قوس من نحاس، يعني ايه؟ كانوا زمان الاب يجيب ابنه كده ويعلموا اولادهم رمي القوس، الرياضه بتاعتهم زمان كده، وداود بالذات كان رجل حرب في الفتره. فتصوروا معايا اب ماسك ابنه كده ويقول له شد معايا القوس، ومسك ايده الناحية التانية ويقول له شد معايا الوتر، بعدين يحط السهم ويقول له بص نشن كده يلا، ويقعد يعلمه. احنا الحرب حرب روحية، فربنا بيعلمنا ازاي نصد الفكر الوحش والشعور الوحش والشهوة الردية والكلام البطال. يعلم يدينا القتال، احنا ما عندناش قتال مع بشر، بس عندنا قتال مع الشياطين، عندنا حرب روحية مستمر من الصبح لليل. فتقول له يا رب مش عارف ارمي، مش عارف اصد، فيمسك بايدك يقول لك انا اوريك اهو، انا اعلمك. شوفوا احساس جميل بقى لما اب يمسك ابنه كده ويقول له شد معايا بس كده، ويقعد يشد. عشان كده تيجي كتير سيرة السهام والقوس في المزامير وفي الكلام الانبياء، لانها اشارة برضو الى صد فكر الشر. يعلم يدي القتال فتحني بذراعي قوس من نحاس، وتجعل لي ترس خلاصك ولطفك يعظمني. تجعل لي ترس خلاصك ولطفك يعظمني، يعني ايه؟ داود في الوقت ده بقى عظيم، كبر والناس بقت كلها بتحبه، وبقى ملك ومملكته مستقرة، وشهوة قلبه يبني هيكل، فيبص كده لكل حياته يقول له يا رب لطفك عظمني. انا فين والعظمه فين؟ انا فاكر امبارح كنت ورا الغنم لحد يعرف عني حاجه ولا يسمع بيا، انا انسان لو كنت سبتني في شري كانت الناس كلها كرهتني ورجمتني، ده انا وقعت في الزنا، ده انا قتلت، ده انا افتريت، انما لطفك يعظمني. رحمتك يا رب هي اللي مدياني العظمه. لكن في حقيقة الأمر العظمة أبعد ما تكون عن الإنسان. الإنسان يتعظم بالله. لما نقول مثلا في اللحن في نشتي أب أنطوني، يعني العظيم أنطونيوس، عظمة أب أنطونيوس أنه حبيب ربنا يسوع، أنه ملتصق بالمسيح. من أراد فيكم أن يكون فيكم عظيما فليكن آخر الكل، فليكن عبد للكل. عاوز تبقى عظيم ممكن، بس لطف ربنا هو اللي بيدي العظم، ولطف ربنا أو رأفاته أو مراحمه تيجي للشخص المنكسر المتواضع اللي يخدم على الكل ويبقى آخر الكل. توسع خطواتي تحتية فلم تتقلقل كعباي. في الطريق الروحي كمبتدئين الواحد يمشي خطوة ويقع، وبعدين ساعات يتزحلق زي اللي طالع على حتة عالية كده، فيمشي خطوة ويقع ويتزحلق ويرجع من الأول، وبعدين يمشي خطوة تاني ويتزحلق، وبعدين يقول الشغلانة دي ما مش هتخلص. لما يقول بقى الطعام القوي للبالغين الذين بسبب التمرس قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر، تلاقي واحد بقى ايه يمشي خطوة ثابتة وبعدين يضيف عليها خطوة تاني وبعدين خطوة تالت، يبقى ماسك في الدرابزين كده عشان ما يتزحلقش، يبقى بيطلع فعلا. احنا ساعات نقعد سنين نحس ما بنتقدمش خطوة. ليه؟ خطواتنا متقلقلة تقلقل، دي بنتكعبش في روحنا. ليه؟ لان احنا لسه اطفال مبتدئين روحيا. انما لو واحد بقى منتظم في صلواته وفي انجيله وفي توبته وفي مسبح ومركز مع ربنا توسع خطواتي تحتية. يعني ايه كبر؟ شوف لما يبقى راجل كبير ماشي مع عيل صغير، راجل كبير خطوته طويلة كبيرة، والطفل يجري يتكعبل في رجليه كده عاوز يلحقه. فلما بتكبر شوية خطوتك تبقى واسعة، معناها انك انت ماشي مستقيم منتظم بتتقدم ومش بتتكعبل. واحد بيمشي كويس مش واحد مش عارف يمشي. امتى هنوصل ان الواحد يمشي فينا خطوات ثابتة وخطوات مستقيمة من مجد الى مجد، في تقدم ملحوظ، في نمو في الفضيلة، في عمق في الحياة الروحية، سنة عن سنة بيطلع كده ناحية السماء. توسع خطواتي تحتيا فلم تتقلقل كعباي، يعني مش بتكعبل زي الأول. ألحق أعدائي فأهلكهم، يعني هو اللي بيجري ورا الأعداء دلوقتي، ولا أرجع حتى أفنيهم. يبقاش في بقايا حتى للشر، بقايا كبرياء لا مفيش أفنيهم، بقايا تعلق بالفلوس أفنيهم، بقايا عظمة وكبرياء لا، بقايا غيرة وحسد ألحقهم لغاية ما أفنيهم. ما سيبش أي حاجة تفضل في القلب من الحاجات دي، أفنيهم وأسحقهم فلا يقومون بل يسقطون تحت رجليهم. تنطقني قوة للقتال وتصرع القائمين، تصرع القائمين علي تحتي. المنطقة هي زي الحزام كده عريض، ودي جت برضو في كلمات بولس وهو بيوصف لبس الفارس القديم الروماني، وفي علاقة بين الإصحاح ده وبين أفسس الست. لو دققته تلاقوا كثير قوي من التشبيهات استخدمها بولس في أفسس الست، لأنه طبعا راجل يهودي قديم مذاكر كويس العهد القديم، وقال بقى ايه ممنطقين احقاقكم بالحق لابسين درع البر وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح وترس الايمان وحازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام، وعمل كده اللبس العسكري تمام. فهنا المنطقة دي مهمة قوي. ليه؟ المنطقة دي بتشد الظهر والعضلات، فلما الواحد يشيل حاجة يقدر يشيلها، ولما الواحد يمشي مسافات طويلة برضو تسنده شوية. والمنطقة دي إشارة دايما إلى ضبط البطن، ضبط الجسد، لأن لو الواحد فينا لم يضبط حواسه ولم يضبط غرائزه ولم يضبط جسده يبقى هيتغلب مع أول شيطان، ما يقدرش يغلب حاجة خالص. اللي بياكل براحته، اللي بينام براحته، اللي عايش براحته، اللي بيتفرج على اي حاجه براحته، طب وده بتاع حرب ده؟ تمنطقني او تنطقني قوه للقتال. والقوه هنا تنبع من انها برضو نعمه من ربنا. وتصرع القائمين علي تحتي، يعني انت بتدسهم تحتية، برضو تاخدوا بالكم بينسب الغلبة لله مش لنفسه. يعني مش بيقول له انا هنتصر ما انا غلبان، انت اللي بتوقعهم تحت رجلي. انا بستغرب وقعوا ازاي دول، وانا كنت قد شيطان الغضب، وانا كنت قد شيطان الادانة، وانا قد شيطان الشهوة. ده وقع عمالقة، وقع ناس كبار قوي، ده وقع موسى النبي في عزه وخلاه يغضب مرة، وأنا أقدر أغلب الغضب إزاي؟ تصرع القائمين علي تحتي وتعطيني أقفية أعدائي. ده تعبير عسكري ليه؟ إمتى يهيصوا ويحسوا إن هم انتصروا؟ لما الأعداء يعملوا للخلف دور ويبتدوا يفروا يجروا، فيبقى ظهرهم في وش المحاربين يبتدوا يهيصوا، يعرفوا إن هم انتصروا. طول ما لسه الأعداء وشهم في وش المحاربين يبقى المعركة سخنة. أول ما الأعداء يحس إن هم خلاص اتهزموا يدوا ظهرهم ويجروا بقى، في اللحظة دي تلاقي الهتافات طلعت، دي علامة النصر. فهنا لما يقول تعطيني أقفية أعدائي، يعني أنا بشوف الشياطين بيجروا مني، أنا الغلبان التعبان بشوفهم بيهربوا مني بدون ظهرهم بعد ما كانوا عاملين لي رعب. ومبغضية فأفنيهم، يتطلعون فليس مخلص، دول بقى الأعداء، إلى الرب فلا يستجيبهم. يعني الأعداء طبعا في زمن داود النبي كانوا يشوفوا ربنا بتاعهم الآلهة الوثنية، فطبعا ما بيسمعوش. طب أسحقهم كغبار الأرض، مثل طين الأسواق أدقهم وأدوسهم، وتنقذني من مخاصمات شعبي وتحفظني رأسا للأمم. داود في حياته شعبه تخاصم كتير، وكاد يفقد ملكه أكثر من مرة، أكثر من مرة، من أشهرهم وقت أبشالوم. ولما الشعب وقع في بعض بقوا الأسباط يقولوا هو ولا نجيب واحد تاني، فهو بيقول له يا رب أنت اللي أنقذتني من مخاصمات شعبي. لأنه أحيانا يكون على أي شخص مسؤول معركته الداخلية أصعب من معركته الخارجية. مخاصمات الشعب دي عملية صعبة قوي. بولس مرة يقول إيه؟ من الخارج مخاوف ومن الداخل خصومات. يعني مش لاقيها لا من هنا ولا من هنا، من بره في مخاوف، في اضطهاد، في عداوة شديدة مع الرومان، الرومان عاوزين يخلصهم المسيحيين في وقت بولس الرسول، واليهود كذلك. لكن كمان يقول ومن الداخل خصومات، من جوه جو الخدمة تلاقوا حاجات كده مش حلوة، ساعات تبقى أصعب على قلب أي راعي من الداخل. فهنا يقول تنقذني من مخاصمات شعبي، مثل هذه الخصومات حتى دي يا رب تنقذني منها. لأنه الشيطان يدخل يشتغل من بره يشتغل من جوه، يقلب الدنيا بره ويقلب الدنيا جوه، لأن الشيطان يتغاظ من أي غيرة روحية وحماس ونهضة. إنما هو الحل هو نفسه، مفيش غير هو ربنا برضه. تنقذني يا رب من مخاصمات شعب وتحفظني رأسا للأمم. طبعا دي إشارة نبوة عن ربنا يسوع له المجد، لأن داود لم يترأس على الأمم. داود كان لآخر حياته ملك اليهود، لكن ابتدوا الأمم يقتربوا إليه في عزه، لأنه يعني ملك لا يغلب. فكانت إشارة مبكرة 1000 سنة قبل المسيح أن ربنا يسوع الملك الحقيقي تجري إليه كل الأمم، أنه ملك الملوك، ملك الكل، مش ملك اليهود. تحفظني رأسا للأمم، شعب لم أعرف يتعبد لي. ودي بقى طبعا نبوة دقيقة. يعني إن كان على داود يقول أنا جاي لي ناس من شعوب مجاورة بينحنوا أمامي كعبيد، فهي أدق جدا على ربنا يسوع له المجد لما يقول شعب لم أعرفه يتعبد لي. لم أعرفه يعني كانوش يعرفوا ربنا خالص. الشعوب الوثنية لما دخلت المسيحية كان أول مرة تؤمن بإله واحد، إله حقيقي متجسد، إنما هم كانوا شعوب وثنية. بنو الغرباء يتذللون لي، من سماع الأذن يسمعون لي. برضو حصل في حياة داود أن يقولوا ناس يتوددوا إليه من الغرباء ويقولوا له احنا نعمل معك صلح، وده بيحصل مع كل وقت. أبونا إبراهيم نفس الكلام، وقت إسحاق نفس الكلام، كل رجال الله تلاقوهم كده إيه في منارة عالية الناس تجري عليهم يتوددوا إليه. وقت سليمان بقى العالم كله يتودد إليه، إشارة إلى المسيح له المجد، رب الكل، العالم كله يجري ناحيته. من سماع الأذن يسمعون لي بنو الغرباء يبلون ويزحفون من حصونهم. حي هو الرب ومبارك صخرته. تلاحظوا أنه كما في أيام المسيح له المجد وجيل الآباء الرسل، الكرازة كانت ماشية بطيئة وسط اليهود، إنما ماشية أسرع وسط الأمم. يعني ربنا يسوع يقول عنه القديس يوحنا: إلى خاصته جاء، خاصته لم تقبل، أما الذين قبلوه دول كتير قوي، أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. وربنا يسوع له المجد قال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للمسكونة كلها. طب يا رب مش لما خلص على الناس أهلنا وقرايبنا واليهود بتوعنا؟ اطلعوا بره الأول، اشتغلوا، اكرزوا، والبقية تعود في الآخر. ساعات الناس تقول ايه يعني احنا هندور على بلاد تانية ونسيب أهالينا؟ لا، ربنا عينه على العالم كله وكل الناس غالية عليه. فبنو الغرباء يتزللون لي، من سماع الأذن يسمعون لي. حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع إله صخرة خلاصي، الإله المنتقم لي والمقضع شعوبا تحتي. تعبيرات أكثرها جاء قبل كده، إنما حكاية المنتقم دي. الانتقام في القاموس الروحي بتاعنا يمشي على نفس المعنى. إذا ما كانش لينا حرب مع بشر يبقى ملناش انتقام من بشر، إنما الانتقام مرتبط بالحرب. الحرب مع مين؟ مع الشر، يبقى الانتقام من الشر. وده اللي قاله بولس الرسول لما قال إيه: مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين للانتقام على كل عصيان متى كملت طاعتكم. يعني إيه؟ يعني مخك راح في الفلوس 60 سنة، كلت عقلك الفلوس وضيعت أجمل سنين عمرك. لما ترجع لربنا تبقى متغاظ من الفلوس، متغاظ غيظ، ضيعت علي سنين كان ممكن أفكر في ربنا واخدم ربنا وأحب ربنا، هروح السما دلوقتي بكام يوم كده في الآخر وخلاص، مش خسرت الأيام اللي راحت دي كلها؟ فيبقى متغاظ. يعمل إيه بقى؟ ينتقم. ينتقم يعني إيه؟ يعمل زي زكا مثلا، يقف كده في يوم ينتقم، قول له: رب نص فلوسي يوزعها النهاردة على الفقر، والنص التاني هرجعه للي وشيت بيه، ومش هخلي مليه معايا. طب ليه بتعمل كده؟ منتقم من ايه؟ مش من الناس، من الشياطين، شيطان الفلوس وحب الفلوس. واحد زي مثلا القديس موسى الأسود، ده راجل كان عنيف وكان يقول: انا هنتقم من شيطان العنف والغضب اللي كان ماسكني وذللني، قعدت سنين يعني امسك اي واحد افرتكه. سيتحلى بوداعة غريبة وعجيبة ويبقى حليم جدا في البرية، لأن الوداعة عدوة الغضب، عكس الغضب الوداعة، سيبقى وديع جدا وطيب جدا وحليم. ليه بتعمل كده؟ قال: أنا بنتقم، لأن دي بالذات خطية زلتني كتير فأنا بنتقم منها. الانتقام من الرذيلة بالفضيلة، هذه الانتقام بتاعنا. أو واحد يكون جاله يوم شد ناس كتير للغلط، هو غلط وسحب معاه ناس كمان في الغلط، وبعدين يرجع لربنا يقول له: يا رب عاوز أشتغل معاك، عاوز أنتقم من هذا الماضي، زي ما ضيعت ناس يا رب أنا هجيب لك أضعف، هشتغل معاك وأرجع نفوس أكتر من اللي أنا ضيعتها، لأن أنا بإيدي ضيعت ناس. فده نوع من الانتقام. فيقول الإله المنتقم لي، يعني أنت بتقول له: رب خد لي بحق من الشيطان اللي ضيع علي العمر ده، أنا عاوز أخدمك أكتر ما زعلتك زمان. المقضع شعوبا تحتي، الذي يخرجني من بين أعدائي ويرفعني فوق القائمين علي. يخرجني من بين أعدائي، يعني الواحد يخرج من كل المشاكل، من كل الهموم، من كل الضعفات والخطايا، ويرفعني فوق القائمين علي، يعني تبقى مذلول من خطية، يجي اليوم اللي ربنا يحط الخطية دي تحت رجليك، تبص تقول: الله أنا إزاي غلبت الفكر الرديء ده، من امتى انا كنت بعرف امسك نفسي كده عن الغضب وعن الإدانة؟ وربنا رفعك، يجي اليوم اللي يرفعك فتتمتع بالحرية، حرية مجد أولاد الله. وينقذني من رجل الظلم، لذلك أحمدك يا رب في الأمم ولإسمك أرنم. حاجة مهمة، لما ربنا يعين الواحد على ضعف، لما تبص ورا وتحس أن ربنا شال منك خطايا بنعمته، غير فيك طباع، حللك مشاكل كبيرة قوي، ايه رد الفعل المطلوب؟ احمدك يا رب، اشكرك يا رب، امجدك الى الابد. عارفين مار اسحاق لما قال لنا كل عطية ليست عطية بلا زيادة الا التي بلا شكر. ساعات تحس انك ابتديت تمشي وفي خطوة حلوة ووقفت على كده، عارف وقفت ليه؟ عشان ما شكرتش. مش انت دقت حاجة حلوة؟ طب مش تشكر؟ لما تشكر كويس تزيد الحكاية وتبقى عمال تتقدم، غلبت دي وتغلب دي كمان ودي كمان، وتبقى عمال بتمشي وتجري في الطريق الروح. إنما إن لم نمزج جهادنا بحياة شكر يظل الجهاد محدود. اللي عاوز يتقدم في جهاد الروح، ينمو في النعمة والفضيلة، لازم يبقى دائم الشكر مع كل خطوة. أشكرك يا رب، كنتش عارف أصلي غير لما أنت اديتني الصلاة. أشكرك يا رب، عرفت أسامح المرات، ما كنتش أعرف أسامح غير لأنك أنت وسعت قلبي المرات، ما كنتش أعرف أفهم الإنجيل غير لما أنت يا رب فهمتهوني، أشكرك يا رب. فكل ما تشكر كل ما تلاقي الفضائل تزيد والجهاد يتقدم بسهولة. لذلك أحمدك يا رب في الأمم ولإسمك أرنم. برج خلاص لملكه، ملكه ده بقى هو على داود نفسه، على طبعا ربنا يسوع ملك الملوك. والصانع رحمة لمسيحه، يعني انت اخترتني يا رب وعملتني مسيحك على داود النبي، انما انا هطلب رحمتك لاخر العمر. انتوا كلكم مسيحيين، مسيحيين يعني ممسوحين يعني مسحاء، فخدت المسحة لعلامة ارتباطك بالمسيح له المجد، فانت مسيحي لانك ممسوح بالروح القدس. ستقول له صانع رحمة لمسيحك يا رب، يعني ايه؟ يعني هفضل طالب رحمتك لاخر العمر، حتى لو اعطتني اغلى عطاياك ومسحتني لاكون تبع مسيحك، فانا محتاج رحمتك للاخر. برج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداود، عشان يبين هو بيتكلم عن نفسه، ونسله الى الابد. صانع رحمة لمسيحه لداود ونسله الى الابد. يبقى واضح انه مع حياة داود بص ورا كده، لان ربنا هو سر النجاح، هو سر البركات دي كلها، النعم دي كلها، الانتصارات دي كلها، اي انجازات هي عطايا من الله. احنا كلنا لا نشكر الله كما يجب، وعشان كده تقدمنا الروحي اقل من المطلوب. القديسين الوعيين دائمي التسبيح ودائمي الشكر، والشكر يخلي الجهاد أسهل. يعني لما تشكر كتير تلاقي رغبتك في الجهاد تزيد، حماسك للفضيلة يزيد، كراهيتك للخطية بتيجي لوحدها كل ما تشكر. لما يقل الشكر تلاقي مفيش حماس والجهاد ضعيف والغيرة راحت والخطية كتيرة. طب ما الحكاية سهلة، أرنم لإسمك يا رب، أحمدك بين الأمم، صانع رحمة لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.